بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من شرح شيخنا أبي حسان سمير القيسي حفظه الله تعالى على موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها
أين ذهبت؟
قال الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة مكان يعمد إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث ذكره الإمام مالك رحمه الله من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، وهو مولى الحرقة، وهو يعني اعتمد هذه الطريقة الإمام مسلم بنسخة، هي نسخة اعتمدها الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا الحديث هو متفق عليه، الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأنه قال: إذا ثوب بالصلاة، إذا ثوب بالصلاة، والمقصود بالتثويب هنا هو الإقامة، يعني إذا رجع إلى شيء مما كان يفعله قبل، وهو الأذان، وهو الأذان. فلا تأتوها وأنتم تسعون، هذا فيه النهي عن السعي في الذهاب إلى الصلاة لإدراكها. فلا تأتوها وأنتم تسعون، وهو شدة المشي، الإسراع، ودون العدو، دون العدو والركض. وأتوها وعليكم السكينة، يعني امشوا إليها وأنتم عليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم مع الإمام فصلوا، أي فادخلوا معه على ما كان عليه، إن كان في قيام فادخلوا، وإن كان في ركوع فادخلوا، وإن كان في سجود فادخلوا معه، صلوا معه، وحتى وإن كان في آخر صلاته، حتى في التشهد في آخر قبل السلام، حتى وإن كان قبل السلام، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. طالما أنك ماشي إلى الصلاة فأنت في حكمها، فأنت في حكمها، كما في هذا الحديث. فلا تعبث، وعليك الوقار والسكينة. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة، وهي عمدة، يعني وهذا الحديث عمدة لكثير من المسائل، منها ما عليه جمهور أهل العلم من أن من أدرك جزءا من الصلاة فقد أدركها، جزءا يسيرا فقد أدرك الجماعة، أدرك الصلاة مع الإمام ولو جزءا يسيرا فقد أدرك الجماعة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول مع الإمام في أي حالة كان. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث أبي هريرة الآخر: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والعثيمين واللجنة الدائمة، أن الجماعة تدرك بإيش؟ بركعة. ومما استدلوا به ما تضافرت الروايات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أن من أدرك منها ركعة يضيف إليها أخرى ثانية، ومن لم يدرك منها ركعة صلى أربعا. قالوا هذا يشهد لهذا المعنى. وجاءت في هذا جاء زيادات في هذا الحديث، منها ما في مسلم: من أدرك الصلاة مع الإمام، زيادة مع الإمام. وهذه الزيادة أكثر الرواة لا يذكرها، وأشار الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى شذوذها. وهذه الزيادة يعني تبين أن المقصود من الحديث هو صلاة الجماعة لا إدراك الوقت، صلاة الجماعة لا إدراك الوقت، لأن بعض العلماء جعلوا هذا الحديث في إدراك الوقت: من أدرك إذا نعم فلا تأتوها وأنتم تسعون أو تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، جعلوها في الوقت. وزيادة مع الإمام تبين أنها صلاة الجماعة، ولكن كما سمعتم. وجاءت أيضا زيادة في خارج الصحيح، وهي زيادة ضعيفة أيضا: فقد أدرك الصلاة وفضلها، أدرك الصلاة وفضلها. وعلى كل العمدة في هذه المسألة على الحديثين المذكورين، هذا الحديث فما أدركتم فصلوا الذي احتج به الجمهور، والحديث الآخر من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولعل الأقرب ما قاله أصحاب القول الثاني، وهو أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وعليه مسألة: دخل خمسة رجال المسجد والإمام في التشهد، هل ينتظرون حتى يسلم فيصلون جماعة لكونهم ما يدركون إيش؟ ما أدركوا الجماعة بناء على هذا القول. أما على قول الجمهور إيش؟ يدخلون وأدركوا الجماعة. على القول الثاني: ما أدركوا الجماعة والإمام في التشهد الأخير، هل ينتظرون كما قال بذلك جماعة من أهل العلم، فإذا سلم صلوا جماعة، أو يدخلون معهم؟ الراجح أنهم يدخلون. لإيش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أيدينا، لا ينتظرون، يدخلون. جماعة من أهل العلم قالوا ينتظرون لإدراك إيش؟ الفضيلة، فضيلة الجماعة، لكن يدخلون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث. وقولهم قوي قول الجمهور: فما أدركتم فصلوا، على أن تدرك الجماعة بهذا وتدرك الفضيلة، لأنه وإلا فلأي أمر يأمرهم أن يدخلوا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأي أمر إلا لهذا، على أن قلنا راجح، عند راجح مرجوح، مع قوة هذا المرجوح، ما هو يعني مو مرجوح يعني يطرح، لا، الله أعلم، بعد أيام نرجع إلى هذا القول إذا ظهرت دلائله، عرفتم؟ فالشاهد يعني أن هذا القول قوي، فيدخلون يدخلون ولا ينتظرون، فما أدركتم فصلوا لهذا الأمر، وما فاتكم فأتموا. المسألة الثانية في هذا الحديث: وما فاتكم فأتموا. التمام يكون بعد البدء، هكذا بعد البدء والشروع في العبادة يأتي إيش؟ تمامها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعد الشروع فيها. واستدل بهذا اللفظ كثير من أهل العلم على أن أول صلاة المسبوق بركعتين أو بركعة، أول دخوله مع الإمام، هي أول صلاته. ها، إذا دخل مع الإمام في مثلا في صلاة العشاء في الركعتين الأخريين، ففي الركعتين الأخريين هي أخريين بالنسبة لمن؟ للإمام ومن معه، ولهذا المسبوق أول صلاته، لهذا اللفظ: فأتموا، فما أدركت فهو ما فاتكم فأتموا، أتموا ما كان قد شرعتم فيه، عرفتم هذا؟ فيكون أول صلاته، أول دخوله مع الإمام هي أول صلاته، أول صلاته. فإذا استطاع أن يقرأ مع الفاتحة سورة قرأ، عرفتم؟ لكن هل يستفتح؟ ها، تفضل. هل يستفتح؟ موضع الاستفتاح ليس هنا، موضع الاستفتاح أول الصلاة مع الإمام، عرفتم؟ لكن هذا خلاص يقرأ، وإن استطاع أن يقرأ بعدها بسورة فعل. على أن الراجح أنه حتى في الركعتين الأخريين له أن يقرأ سور بعد أو سورة بعد الفاتحة، يعني في أحيانا، ما هو دائما. لا كرر وكرر، طفي وشغل يشتغل معه. طيب اشتغل الحمد لله. طيب فين وصلنا هنا؟ نعم، إذن أول صلاته. ومما يرجح هذا أنها أول الصلاة، صلاة المسبوق، أنه أول تكبيرة إيش يا جماعة؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام متى تكون؟ في آخر الصلاة ولا في أول الصلاة؟ إذن هذه أول صلاة المسبوق، بارك الله فيكم، هذه أول صلاة المسبوق. جماعة من أهل العلم قالوا: لا، هذه آخر صلاته. إيش الدليل؟ قالوا: جاء بلفظ فقضوا وما فاتكم فقضوا، وحملوا القضاء هنا على إيش؟ على ما فات. وشيخ الإسلام ينازع أصلا في هذه الدلالة. شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث أصولي، أنت بحثك في الأصول في اللغة، طيب، له بحث أصولي ينازع، يقول: كثير من الفقهاء يحملون الألفاظ النبوية على اصطلاحات أصولية متأخرة مفهومة على الأصول، ما هو على لغتهم، ويقول: لفظ القضاء ما جاء بهذا المعنى، ما جاء بهذا المعنى، إنما جاء بلفظ الانتهاء، وجاء يعني بمعاني أخرى. فإذا قضيتم الصلاة، إيش معنى قضيتم الصلاة؟ انتهيتم منها، وهكذا، يعني أتى بأدلة. فنازع في هذه الدلالة أصلا، ثم حملها على معنى، يعني على التمام، على يعني أن اللفظ ما يخالف هذا اللفظ، لفظ فقد ما يخالف التمام. وهذا هو الراجح والله أعلم، مع أن الإمام مالك له روايتان في هذه المسألة، له روايتان في هذه المسألة، والراجح فيها والله أعلم أن أول الصلاة بالنسبة للموسوق هي المسبوق، هي إذا دخل مع الإمام، والله أعلم. قال: طيب تفضل. هناك مسائل أخرى يعني في هذا الحديث، يعني يطول ذكرها إذا تطرقنا إليها. تفضل يا أخانا.
الرحمن بن أبي صعفعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه بيان أن الأذان لا يختص بالمساجد، لا يختص بالمساجد، وإنه في أي مكان إذا حضرت الصلاة. وفيه أن الأذان لدخول الوقت، لدخول الوقت. فيقول: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء.
الله أكبر،
ما هو في أحد، إذن لمن النداء هذا؟ ها؟ إنس أو جن، قد يكون وحده لكن يرفع صوته بالنداء. الجمادة تشهد له يوم القيامة، وهذا في دليل على أن الجماد يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع، يسمعه الله. أن الجماد يسمع ويشهد يوم القيامة، سبحان الله، ويعبد الله، يسبح ويذكر الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول: فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه أو شماله، حديث من شجر أو حجر أو مدر كما جاء في الحديث. فهذا الحديث فيه دليل على أن الأذان يكون لدخول الوقت، وأن المؤذن يرفع صوته لأنه ينادي، يدعو إلى الصلاة. المؤذن داعي إلى الله سبحانه وتعالى. والأذان له فضيلة عظيمة جدا، له فضيلة عظيمة جدا، تمناه عمر لولا الخلافة، وتمناه كثير من الصحابة. فلذلك من استطاع عليه وقام به، يعني يستطيع أن يكون به، ففيه أجر عظيم، يعتبر من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى المؤذن، لأنه يدعو إلى الصلوات. تفضل.
رحمه الله تعالى. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى.
وهذا الحديث حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، ما يحب ذكر الله، ما يحب النداء، يضرط من أجل أن لا يسمع، يحدث هذا الحصاص عشان إيش؟ لا يسمع النداء، لا يسمع الذكر. إذن الذي يطرد الشيطان هو ذكر الله، ما هو البخور، ما هو الملح. بعض الناس يقول رش في البيت ملح يطرد الشياطين، لا يا أخي، الذي يطرد الشيطان ويطرد هذا العدو هو ذكرك لله سبحانه وتعالى. لذلك أبو صالح كما في صحيح مسلم يقول: يؤذن في البيت يطرد الشيطان حتى ولو في غير وقت الصلاة، يؤذن أبو صالح السمان. نعم، يعني يدخل، قال ممن قال به، يعني أبو صالح يطرد الشيطان الأذان، أسنى استنادا لهذا الحديث. فإذا أذن الإنسان أو المصلي أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النداء. فإذا قضي النداء أقبل. انظروا إلى الحرص في الإضلال، يريد يضل، حرص منه تنفيذا للقسم الذي أقسم به. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهو انظر حتى ما يترك فرصة، يأتيك يوسوس لك، يذكرك بأشياء ما لم تخطر لك ببال، كانت أشياء تبحث عنها. أحيانا تبحث مسائل في الصلاة، تأتيك فوائد فقيه تصير في الصلاة، صحيح؟ أشياء والله ما أذكرها وأنا في وأنا أبحث، تأتيني وقت الصلاة أكون نفسي يكون عندي دفتر أسجل. أستغفر الله وأتوب إليك. لماذا؟ يشغلك، يشغلك عن خشوع، عن إقبال على ما أنت عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينظر الأشياء التي تحبها فيذكرك بها وقت الصلاة. كم من مسائل أرجع أفكر فيها أقول سبحان الله إيش كنت. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ثوب، إذا أقام الصلاة، التثويب هنا بمعنى الإقامة كما سمعتم ومر معنا، يعني رجع إلى النداء، التثويب رجع إلى النداء. إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري. إن هنا يا لغوي نافية، هكذا إن يدري كم صلى، بمعنى لا يدري. قال حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، بكسر الهمزة إن النافية بمعنى لا. أخرجه البخاري أيضا ومسلم. فلينتبه الإنسان على خشوعه في الصلاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، كان يسلم عليه فيرد عليهم السلام وهو في الصلاة، فأنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنهوا عن الكلام في الصلاة، فلم يجاب ابن مسعود فسلم عليه فلم يرد عليه، وجد في نفسه فأخبره بعد الصلاة، قال لقد نهى الله عز وجل عن الكلام في الصلاة. وجاء في حديث ابن مسعود أيضا أو أبي مسعود إن في الصلاة شغلا شغلا. وأيضا لما عطس من معاوية بن الحكم السلمي قال الحمد لله، جعل الصحابة يصمتون ويضربون على أفخاذهم، فسكت فمدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كهرني ولا ظلمني ولا شتمني، فخير معلم. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله.
أبو حازم هنا ما اسمه؟ سلمة بن دينار. وآخر في طبقته سلمان الأشجعي وهو الراوي عن أبي هريرة، وسلمة بن دينار هو الراوي عن سهل ابن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، يعني هاتان الساعتان مما يستجيب الله فيهما الدعاء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. هذا ما بحثته ولكن إن شاء الله أبحثه. طيب، يقول ابن عبد البر هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، يقول عند جماعة رواة، ومثله لا يقال بالرأي، لا شك لا يقال بالرأي، وإسناده صحيح كما تعلمون عن سهل، يعني موقوف عن سهل، وهو مما لا يقل بالرأي. شوف الشيخ الألباني إشكال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء. انظروا ماذا قال الألباني، انظر في هذا المكتبة عندك، طيب هناك انظر في هذا، هنا كتب الألباني، شوف في فهرس، شوف الجامع، صحيح الجامع تحتك يا أبا، يا أبا محمد خلفك أقصد، أيوة بس كذا قدم شوية، أسحب صحيح الجامع من هنا، الصحيح مش الضعيف، الصحيح. انظر إلى لو ساعتان، ساعتان السين في المجلد الله، إيش قال؟ السين هذا يقول: ساعتان يفتح له أبواب السماء. في سبيل الله، ما شاء الله. انظر بحثه، هو الآن على هذا، على كلام ابن عبد البر يكفينا، ليس مما يقال بالرأي. وهذا إذا لم يكن يقال بالرأي، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، هذا يأتي عن خبر. أشوف الثاني، خلاص نفس هنا، لو اللام هذا، لا السين، السين في الأول، جب الأول تحته هناك، ما في بحث له، بحث للشيخ الألباني أقصد، هو سيحيل هنا. ساعتان ساعتان تفتح أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته لحضور الصلاة، لحضور الصلاة والصف في سبيل الله. هنا قال النداء، أظن سقط من هنا النداء، النداء للصلاة. قال: صحيح، أخرجه الطبراني عن سهل. صحيح الترغيب، صحيح الترغيب ما يكثر البحث فيه، هنا عندك صحيح الترغيب، لكن صحيح الشيخ الألباني. اكتبوا هذا في نسخكم، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وصحيح الترغيب. بارك الله فيكم جميعا. اقرأ حتى نختم الباب ونختم هذه المسائل.
نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس.
وهذه المسألة عليها جمهور أهل العلم، أن أذان الجمعة كسائر الأيام، وقتها وقت الظهر، وقتها وقت الظهر. وذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى أنها يؤذن لصلاة الجمعة قبل الوقت بساعة، قبل الوقت بساعة. واختلفوا، بعضهم قال ضحى يجوز هذا، والأدلة مع الإمام أحمد رحمه الله يجوز أن تؤذن قبل الوقت يوم الجمعة، لأنهم كانوا يصلون الجمعة ويذهبون إلى بيوتهم والظل يعني لم تزل الشمس. عرفتم؟ جاء هذا مصرحا في بعض الروايات الصحيح وغيره، والأدلة تعضد هذا. لكن إذا كان هذا يشكل على الناس في البلد، خاصة أن كثيرا من الناس يجهلون مثل هذه المسألة، فتصلي النسوة اللاتي النساء ما عليهن جمعة، فيصلون قبل الوقت إذا سمعوا نداء المؤذن. فالأفضل من هذه الحيثية أن يؤذن المؤذنون في الوقت، والحمد لله هنا وحدوا يعني أمر بأنهم لا يؤذنون إلا في وقت الظهر يعني بعد زوال الشمس، والحمد لله رب العالمين. لا، ما الجمعة لمن يأتيها ما يعني مستثنى، كما في حديث أبي هريرة يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر، صلي ما كتب الله له. نعم، تفضل.
سئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا
يعني المدينة. يعني المدينة. طيب، يقول: تثنية الأذان والإقامة، مر معنا الكلام في هذه المسألة، وأن أهل المدينة كانوا يثنون حتى التكبير في أوله: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان. والإقامة يفرضونها إلا لفظ حتى الإقامة إيش يكون؟ تقام ولم إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى. ولكن الصحيح ما كان عليه يعني أهل مكة وغيرهم من أن التكبير في أول أربع على حديث عبد الله بن زيد صاحب الأذان بن عبد ربه أربع، وأيضا لفظ الإقامة في الإقامة يعني تفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة إلا الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، على ما هو معروف ومشهور الآن. طيب كيف نفعل؟ حديث أبي محذورة جاء بالروايتين، والأشهر أنه كانوا هم يعملون على حديث أبي محذورة في المدينة، عرفتم؟ وهو التكبير يعني مثنى في أوله والإقامة لا يثنونها. فإيش العمل؟ العمل كما قال كثير من أهل العلم، هذا من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولكن أكثر الروايات في أول شرعية الأذان في رؤيا عبد الله بن زيد ورؤيا عمر بن الخطاب ما عليه الناس اليوم هنا في الحجاز، ما عليه الناس عليه هنا في مكة في الحجاز أنهم يعني يكبرون أربعا في أول الأذان ويثنون باقي ألفاظه إلا آخره، فيقولون مرة واحدة لا إله إلا الله. والإقامة هكذا يعني يثنونها يعني يفردونها إلا التكبير وإيش في أوله وإيش ولفظ الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. عندي سؤال، من صاحبه؟ بسرعة أصحاب الموطأ، بسرعة حتى نختم. ها كمل هذه الجملة بعدين السؤال، كمل.
قيام الناس حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد.
متى يقوم الناس؟ هل إذا أقام المؤذن الصلاة، أو إذا رأى الناس الإمام، أو إذا بلغ المؤذن عند لفظ الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ اختلف الناس في هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني. هذا في الداخل. طيب إذا كان الإمام في المسجد، ها جاء عن أنس كما في الصحيح في صحيح البخاري أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، عرفتم؟ والأمر واسع إن شاء الله في هذا، الأمر واسع، لكن إذا كان يدخل الإمام مع وقت الإقامة فلا تقم حتى تراه، كما في لفظ الحديث. والإمام مالك رحمه الله وسع في المسألة رحمه الله، وهو الأمر كما يقول، يعني لم يبلغني طبعا في غير الداخل، حتى فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، يعني ما في شيء مقنن، في واحد ضعيف يقوم إلى آخره، لأني أرى أن ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، والأمر كما قال رحمه الله. وإذا فعل كما فعل، إذا فعل الإنسان كما فعل أنس، إذا كان الإمام في المسجد لا بأس، اقتدى بصحابي، اقتدى بصحابي. تفضل. تفضل.
نعم. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزيء عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة.
يعني الآن إذا ما كان الصلاة الفائتة وناس كانوا في غير مسجد، هل يؤذنون أصلا؟ هل هناك دليل على أن من فاتته الصلاة يؤذن ثم يقيم في غير وقت الصلاة مثلا؟ نعم، جاء دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لما ناموا عن صلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس، أمر بلالا أن يؤذن، أذن. عرفتم؟ أنت وحدك تؤذن ولا ما تؤذن؟ تؤذن للصلاة وتقيم، هذا الأصل، أنك تؤذن وتقيم. كثير من الناس يقيم على أساس أصل المسألة، وهو أن الأذان فرض إيش؟ كفائي، إذا قام به البعض وقد قاموا فيه بالمدينة وصلى الناس، عرفت؟ لكن يستحب لك أن تؤذن وأن تقيم للأدلة التي ذكرناها قبل قليل: ما من أحد يسمع صوت المنادي إلا شهد له يوم القيامة من جن أو إنس أو غير أو أي شيء كما في الحديث. فهنا يقول الإمام مالك: سئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، قال مالك: ذلك مجزي عنهم، لأصل المسألة، هل الأذان فرض كفاية ولا فرض على الأعيان؟ كفائي، عرفت؟ وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي يجمع فيها الناس، مساجد الجماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد مسجد جامع، فكان يؤذن لكل صلاة فيه، عرفتم؟ وهكذا مسجد جماعة ومسجد يجتمع فيه الناس يؤذنون، التي تجمع فيها الصلاة، وكما قلت لكم، ويستحب أيضا في غير ذلك. حديث مالك بن حويرث لما جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة ثم رجعوا إلى بيوتهم، قال: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، ليؤذن، أمر منه صلى الله عليه وسلم. هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ ها، الأقرب أنه إيش؟ ها؟ وجوب. ليش؟ يعني أيوة، ما له صارف، ها؟ لا، الآن أمره بالأذان، بالأذان هنا هو الأصل في الأمر الوجوب، لكن ما له صارف. أنتم تقولون فرض كفائي، هم في سفر الآن، كيف يصير فرض كفائي وهذولا في سفر؟ يعني فرض عليهم هم الآن أنهم يؤذن أحدهم. الأقرب أنه ما هو واجب، والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا كما سمعتم في النداء والفضل الذي جاء فيه، تمام، والله أعلم بالصواب. هم في سفر، في سفر، لأنهم راجعين، لأنهم راجعون. يعني الفضل جاء فيه فضل في هذا السفر، والله أعلم. وإقامتين في الجمع بين الصلاة، في الجمع بين الصلاة، أذان وإقامتين، أحسنت. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. طيب، انتهينا من المقطع هذا ولا ايش باقي؟ باقي شيء كثير هنا. طيب خلاص، نقف عند هذا القدر لنطال المجلس، وإن شاء الله نتمه في المجلس المقبل.
عشرة سبعة أربعة وأربعين. أيوة.
عندي سؤال عندك يا أصحاب، يا عندكم يا أصحاب الموطأ بسرعة. واحد اختاروا واحدا، اختاري عبد الصمد.
كلنا يا شيخ أصحاب الموطأ يا شيخ، الله يحفظكم.
لا أنتم، هذا حق الموطأ حقكم، هنا عندنا أنتم اللي أدخلتمونا في الموطأ.
الله يبارك فيك.
آية. ها عندكم السؤال، من اختار واحدا منكم؟
عند اخينا كمال يا شيخ، الله يحفظكم.
يلا يا كمال.
كمال من الجزائر.
فينك يا كمال؟ احنا عندنا شيخ جزائري هنا معنا يا كمال، عندنا واحد من بلدكم هنا في المجلس.
اللهم بارك. مرحبا
حياك الله. طيب عندك هذا السؤال، عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، تقول أقامها الله وأدامها، من صحابيه ومن أخرجه وما حاله؟
لا أعرف الصحابي الذي رواه، لكنه ضعيف.
أحسنت، لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. فالقيل لا أصل له، بل قيل لا أصل له. في لفظ آخر عند الإقامة أحدثه الناس، من يذكرني؟ عند الإقامة غير هذا اللفظ، والله يبغى نراجعها. لا بأس. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيا عبد الرحمن.
يرددون كلهم بصوت واحد لا إله إلا الله بعد آخر كلمة يعني.
هذا عنده مستند، مالك أنت؟ إيش بك زعلان؟
الله أعلم. ما هو مستندهم يا شيخ؟
مستندهم من إجابة المؤذن.
هم ما يجيبوا من البداية يا شيخ الإقامة، هم بس النهاية آخر كلمة لا إله إلا الله هي بس.
هو لا، إذا خصوا هذا نعم، لكن إذا كانوا يرددون مع المؤذن الإقامة لهم مستند، لهم مستند. ولكن إن كان مرجوحا يعني أنه يردد في الأذان لا في الإقامة، لكن بعض العلماء يقول كذلك إيش يعني الأذان على إقامة، قال ذلك الأوزاعي والشيخ الألباني والعثيمين. لكن لفظ عمر مرت معنا المسألة أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن أن الجواب يكون للأذان، والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين.